أصدر المدير قرار خاص بالعمال الرواتب والإجازات، كل أفراد الشركة يدرسون يمر بعضهم على بعض ويش كنت من كلام المدير، خايفين إنه يخطئ في شيء فيذهب شيء من دنياهم، فتجدهم وهم يستلموا قرار مدير الشركة في غاية الحرص على أن يتفهم الخطاب، مع أن الخطاب بشر ما يقطع الرزق إلا الله، بشر يعني أمر البشر بيد الله، ومع ذلك تجد خوف شديد أو قلق عندما يصدر مدير الشركة أو المدير في العمل قرار خاص بالرواتب، خاص بالإجازات، خاص بميكنة العمل. طيب الرب أنزل أحكامه في القرآن والسنة، ليش الناس أو كثير من الناس غفلة عنه؟ يعني تجد في سيارة شخص أشرطة كثير من الأغاني من المسلسلات أو في بيته، لكن مكتبة يدرس فيها شرع الله ما تجد، وإذا وجدت كزينة يقول خلينا نحط شوية كتب في الزاوية يطلع شكلها حلو، والدليل أنه ما يقرأها، يعني يتوفر ميت ويخرج من بيته قد اشترى هذه الكتب بألف ريال 7000 ريال ما يقرأها. إذا ما يصير مقصود الكتب تشتريها للزينة ولا للتفاخر، إنما للقراءة وطلب العلم. إذا دونكم عباد الله هذا القرآن بين أيديكم سيرفع، ادرسوه قبل أن يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم أو متفقين السلف أن القرآن في آخر الزمان يرفع، يعني النبي قال لنا على أشياء لقيناها في أم أعينها، قال لنا أنه في نار تخرج آخر الزمان عظيمة جدا تضاء لها أعناق الإبل بالنصرة، شفناه شافوه في التاريخ. يقول ابن كثير في كتاب بداية النهاية في أحداث 54 بعد 600 من الهجرة، نحن الآن في 1437 يعني قبل 900 سنة أو يزيد، تزلزلت أرض المدينة وانفجرت على أثرها نار لا تقول قنبلة غربية نزلت في المدينة، لا، ربما أشد من جهة الضوء، لأن النار سقطت على قوة النار وشدتها وقوة مصدرها كلمة كل من الله، فهذه النار ما سجل التاريخ لا القنبلة الهيدروجينية ولا القنبلة الذرية أثر مثلها من جهة القنبلة الذرية لما فجرت هيروشيما، سمعنا أنه أضاء مسافة بين مدينة والشام، أضاء في حتى في مدن اليابان نفسها. الآن لما حصل خروج هذه النار في عام 54 بعد 600 تعالت النار، فوقع الخبر النبوي كما هو هذا من دلال بنوته، حيث صار سبب حيث أن أهل الشام صار واحد منهم يقدر يكتب رسالته على النار في المدينة. إيش معنى هذا؟ صارت عظيمة، يعني مشت إلى حد أكثر من الطائرة، أو لأن الكرة الأرضية مائلة كذا، هذه الشام هذه المدينة، تعالت النار تعالت دي لها مسافة طويلة حتى يشوفونها الشام، معناها طالعت فوق ولا. فأبو شامة من كبار علماء الفقه يعني أرخ هذه النار وظهرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار في أرض الحجاز مدينة تضيء لها أعناق الإبل بصرة. الحصر وقع، هذا وقع. كذلك ما اتفق عليه السلف أن في آخر الزمان سيرفع إيش؟ سيرفع القرآن. يعني الآن أنتم تبتعون، شوف المصاحف على ورق يمينك ويسارك عليها غبرة، الناس ما يقرؤونها إلا في رمضان، وقليل تجد الكثير خارج المسجد باقي 7-8 يقرؤون القرآن في رمضان. لا يزال قلة الاهتمام بالقرآن حتى أن الرب يغار على هذا الكتاب الذي أنزل فيعزه فيرفع إليه. يرفع من المساجد من صدور الرجال. يعني تصور ربما يجي في يوم تخرج كالفزع إذا كنت مهتم، ولا أظن ذاك الزمن فيه باقي مهتم. يقول جار تحفظ صورة صغيرة كنا نقولها، ليش تحفظها؟ إيش صورة صغيرة؟ ولا يقول لي كل الصور حتى أعرف، يقول ولا أعرف ولا صورة أنا. يروح المسجد ما يشوف ولا مصحف المسجد، فيرفع القرآن. تداركوا هذا الكتاب قبل أن يرفع لدراسة. والسنة تفسر القرآن تهتم بها. وقال الذي آخر الزمان موت العلماء، شفنا كيف مات العلماء واحد وراء الثاني. شيخنا بن باز توفي، وبعده العلامة الألباني، وبعده العلامة العدني، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون كما جاء صحيح البخاري، الأول فالأول، ويبقى في الناس حثالة كحثالة الشعير لا يبالي الله باله. وقال لا يقبض الله كما في صحيح البخاري، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض يقبض العلماء. فألزم العلماء قبل أن يموتوا، الزمهم أن درجتك في الجنة تكون بحسب ما سمعت من العالم في آخر مسألة. سمعت منه مثلا درس كيف درس بعد الجمعة، سمعت درس منه بعد المغرب، سمعت منه درس، فبحسب الكلام اللي قاله في الدرس ورحت في البيت تعمل فيه تكون درجتك في الجنة. مت في آخر مسألة ويقال لك مثلا العالم يستحب أن تخفف ركعتين قبل الفجر، فجيت أول ما سمعت منه في الدرس جيت بعد ما أذن الفجر كنت صلي الفجر ركعتين الفجر معتاد كما تصلي ركعتين الظهر، فقلت لا النبي كان يخففها فصرت تخففها. فبعد وقبل تقام الصلاة توفيت مثلا، قبضك ملك الموت. طيب درجتك في الجنة آخر مسألة وش سويتها؟ تخفيف ركعتين الفجر. فبحسب المعلومات اللي سمعتها في حلقات العلم وعملك فيها مخلصا لله وصبرك في ذلك تكون منتهى درجتك وين؟ منتهى درجتك في الجنة، جنة الخلد. فلا تستقل في العلم، أقبل عليه ولا تقل في نفسك أنا صدق كبير. خلاص. أبو هريرة لقي النبي ولم يكن صغير، جلس عنده ويسمع العلم 4 سنين فصار أفضل أو أروى الصحابة. البركة ما تعرف كيف، فقد تلزم عالم سنة تستفيد من هذا العالم أكثر من طالب لزمه 10 سنين. بركة أعطاك الله إياها. كنت طالب قبلك يقول أنا أعرف الشيخ ترى من 20 سنة درس عنده، ثم يجي طالب فاتح الله عليه أعطاه بركة وجلس عند الشيخ كم؟ 5 سنة. وإذا كل الطلبة يحاولوا يرجعونه بعد غياب الشيخ يشوفون فيه نجابة ويشوفون ليش بركة في الله، وضع الله في هذا الطالب بركة، فاطلب البركة من الله. أبو هريرة في ناس كثير من الصحابة أسلموا قبل أبو هريرة ولزم النبي في غزوات، لكن من هو أكثر رواية الحديث؟ أبو هريرة، مع أن لزم النبي 4 سنين فقط، في ناس من الصحابة لزموه 20 سنة. إذا البركة ما تعرف متى، فقد تحضر عند شيخ 6 شهور بدعاء شرب زمزم مثلا تعود بعده فتح الله عليك واستفدت السنة هذه أكثر من طالب 20 سنة. وسئل ابن سيرين أن يطلب العلم قبل 80، قال إذا كان يحسن بي أن يعيش. وجاء إلى حلقة الزهري رجل طالب علم بدأ يطلب العلم عمره 90 سنة، حضر حلقة الزهري جلس فيها وصبر، قال فتوفي مد الله في عمره بعد أن بدأ يطلب العلم مد الله في عمره فأصبح عمره 130 سنة. بارك الله في عمره حتى صار عمره 130 سنة، فجلس عند الزهري 40 سنة، بدأ 90 توفي بال 130. فكان هذا من تعاجيب ربنا وليس في أمره عجب، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأختم هذه الموعظة قبل أن نقرأ في زكاة الفطر، قبل أن نبدأ زكاة الفطر وأحكامها، وأرجو منكم أن هذا الدرس محل اهتمام، لأنه حصل غلط كبير في زكاة الفطر في طريقة إخراجها، وأخطأ سنعرفه إن شاء الله أثناء الدرس. لما قلت من تعجيب ربنا ذكرت أن السوداء كانت في عهد عائشة، لما قالت نفس الكلمة دي قالت من تعجيب ربنا. هذه الأمة عبدة يعني اشتريت بالمال، كانت كل ما كما وجاء في الصحيح في صحيح البخاري، كانت كل ما جلست مع عائشة أم المؤمنين تنشد شعر تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تنشد. فتساءلت عائشة: ماذا كيرت الأمل؟ ليش تنشدي كل ما جلست معك أسمعك تقولين هذا البيت من الشعر أو هذا البيت من الشعر؟ فقالت: كنت وليدة أو يعني أما عند ناس رقيق اشتروا لي بفلوسهم، يعني أول نوم سموها الحرب، المهم كانت أنا أي عبدة عندها. قالت: فجاءت الحدية، الحدية النبي أمر بقتلها لأنها من آفاتها وخبثها تسرق المتاع، يسموها الحجازة الحدة، الحدية طائر يمكن يشبه الغراب، فيجي مثلا للمجوهرات، يجي بالأكسية الفاخرة يسرق ويشرب فيها، سبحان الله خبيث طائر في خبث هكذا، كما سمى النبي فأرة كويسة تحرق الناس بيتها، هنا بعض الناس حط شمعة تجي الفارة تسحبها عليه تتحرق يلحق البيت واحد، وذلك الإنسان قبل ينام يطفي الشموع كما أمر النبي بذلك، يطفي السرج حتى لا تتفوز الموسيقى تحرق البيت عليه. فهذا الطائر لا شك أنه يحدث مشاكل منها هذا، فسرقت الحذية وشاحة وهربت، اتهموا هذه الأمة السوداء، قالوا طلع البشاح ما أخذ إلا أنت، وصاروا ربما يضربوها أو يشددوا عليها. قالت لعائشة: فتشوا حتى قبري. قالت: إنهم فتشوني حتى جردوها من لباسها وأدخلوا يدهم في فرجها يفتشون هل حشد الوشاح في فرجها، هذا من شدة حرصهم على الوشاح نعوذ بالله من الدنيا، والسوء الظن أساء الظن بها وهي بريئة ما سوت كذا، والنبي قال: إياكم الظن بأن أكذب الحديث، فأساء الظن غير قرينة على أكذب الحديث، واجتنبوا كثير الظن إن بعض الظن مثل أحسن الظن في أخي ما أحسن الظن فيها، حمل الفعل على أسوأ المحامل نسأل الله العافية، فأثموا بهذا الأشياء إن كان بالجاهلية بالجاهلية إن كان بالإسلام بالإسلام. قال: فبينما هم يشددوا يعني علي إذ جاءت الحدية ساقها الله وجاءت ورمت الوشاح بجانبهم، فعرفوا أن سرقت المتاع من الحدية، فنجاها الله من إيش؟ من ضربهم وسجنهم، فصارت تذكر شكر الله بكل ما تجلس كيف الله نجاها بقدرته، فكانت تقول: ويوم الوشاح، يوم ما أنقذني الله بأن أسقطت الحدية الوشاح، فعرفوا أني بريئا من السرقة من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، ألا يستحق هذا الرب أن تشكره لأنه هداك الإسلام، ألا يستحق أن تشكره، رأى عمره قصير عمره 60 سنة يا أخي، يعني الآن لما إخوان كانوا يطلبون العلم يدرسون معنا في الحلقة بعضهم 40 50 60 بعضهم توفي يعني يدرس معنا الحلقة أعمار أمة من 60 و70 قل ما يجوز ذلك، ألا يستحق أن تشكره وتعبده بقيامة القدر وغيرها، لأنه لما رأى عمره قصير وأنت من أمة محمد أتاك بقيامة القدر حتى تستثمر الوقت القصير، كم بعد المغرب والعشاء الفجر سلفت من الفجر 7 ساعات، هذه 7 ساعات من الحماقة أن تغفل فيها، بعض الناس 7 ساعات
يتمشى طول حياته طول ايام السنة. اجي في السبسة هذه تلقاه ينهو ويلعب ويضحك ويترك العبادة. عجيب يعني. فتعلمك الله في هذه 6 ساعات عمل أفضل من عمل 83 سنة تقريبا. لا ينبغي 5 دقائق أن تعمل. لذلك النبي في ليلة القدر ما كان حتى يجامع يقيل يجامع زوجه يعتزل أهله عشان لا يركل ويشد المئزر ويوقظ أهله. إذا كنت معتكف اتصل بهم بالجوال. إذا كنت في المسجد قاعد لغد اليوم أوصيكم بعد صلاة التراويح أن تجلسوا في المسجد. على الناس يصلي التراويح 4 ركعات وركعات خفيفة ثم يقعد 3 ساعات لين يجي القيام وهو في لهو ولا عذر. ليش؟ صلي. ولو أردتم السنة في عهد النبي قبل مثلا يأتي مثلا نظام معين السنة أنهم كانوا يصلون مثلا بعد العشاء إلى قبل آخر الليل. ما كان فيه أنهم يصلوا 2 أو 4 ثم يخرجوا 4 ساعات ويرجعوا. فأنا أوصيكم حيث أنه صار هذا النظام يعني ما أقدر يخالف هذا النظام أوصيكم بأن تجلسوا في المسجد وتذكروا الله حتى يأتي موعد الصلاة الثانية. ليش تخرجوا؟ واصل العبادة واصل العبادة نافلة مطلقة صلاة قراءة القرآن. الشيطان يثقلكم ربما في أثناء هذه الفترة تروحون مرة بكثرة طعام بكثرة كلام بقسى القلب تجون القيام وانتم مليئين بما مقتضاه تقسية القلب. فابقوا في المساجد وحافظوا على قيام ليلة القدر لئلا تخرجوا من المسجد. ولك ان تعتكف تدخل المسجد مثلا بلال قبل الغروب وتخرج بعد العذاب. لك ان تذهب الى الحرم تعتكف قبل الغروب بعد. الناس ليسوا سواء من كان مفرغا ويأمن على نفسه زحاما ويأمن في الحرم 100,000 ومن لا فيأتي وبحسب. أحيانا تكون عبادة يعني نوعها له فضل على كثرة تضعيفاتها. أعطيكم مثلا. هناك ملك كما نظر ابن القيم عنده عبيد حول عنده يجيب له الشاي والفاكهة ويكبس له رجله ويعني يفتح له الشباك إذا صار في حر ولا يقول تريد شيء سيدي تريد شيء سيدي. طيب هذا عنده عبادة خفيفة ولا ثقيلة؟ خفيفة لأنه ملك فقط يقرب له فاكهة يقرب له كذا. طيب نفس الملك عنده ناس في الترع يضربون بالفاس 18 ساعة يحفرون له ترع ويسوون هذا لا شك أعمال شافت عنه. لكن نوع العمل اللي يسويه هذا العبد عند الملك يكون عند الملك بالنسبة له أفضل من إيش؟ من اللي كسره له هناك ما يعرفهم يعرفهم إنهم عمال. لكن فأحيانا تصادف إمام في مسجد بلال إمام في مسجد فلان إمام في مسجد كذا يحصل في نوع العبادة والخشوع أكثر مما تذهب هنا وهنا. فرضا هذا ممكن يحصل له كما يحدثني شخص يقول لي كنت أعتكف في مسجد ما كان في إزعاج ولا زحام ولا هذا مكاني هذا مكانك نادي. يقول حصل لي من خشوع وأمر في القلب عجيب ما حصل لي يمكن ربما معتكف من الحرم. فهنا يصير في نوع العبادة أثر في النفس ما يكون في عبادة أكثر من وضعات. ولذلك النبي نفسه قال صدق درهم إيش 100,000 كيف واحد عنده بس درهمين معاشه 4,000 راح صدق درهمين وترك نفسه عيال 2,000 واحد عنده 100 مليون صدق 100,000 من سبق الأول لأنه في شح وضعف صدق والأول شع خرج 100,000 كأنها 100 ريال لأنه عنده 100 مليون. هذا رؤي منه من أثر الطاعة الله والتوحيد ما توكل على الله خرج ليش خرج ال 2,000 ريال من 4,000 طيبة نفسه نص ماله مع أنه يقول ودي يتمتع ودي إلى آخر. لا نطيل عليكم وسيكون لقاء مختصر. نطلب من الأخ رضوان يقرأ لنا في زاد مستقنع من إيش زكاة الفطر. اقرأ.
ما الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجري رحمه الله تعالى في زاد المستقنع باب زكاة كتاب الزكاة باب زكاة الفطر. قال تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاعا عن فوق
الطيب. تجب على كل مسلم يعني هي فرض، لكن انسان ما عنده فلوس ليله العيد، ما عنده حق القوت، فلوس القوت ما عنده، فاذا اراد ان ياتي بقوت ليله العيد ويوم العيد لاهله ما بقي عنده في جيبه ولا فلس، فهذا ما تجب عليه زكاة الفطر حتى يفضل من قوته ليلة العيد ويوم العيد، يفضل من قوته قبل الصاع، هذا الصاع أخرجه. يعني ما تأتي الفقير وتقول له أخرج وما عنده فضل ذاك اليوم، فإذا كان عنده فضل عن القوت مقدار صاع يخرج فضل القوت. كم يساوي الصاع؟ 4 أمداد. الآن 3 كيلو من الرز كم تساوي؟ 15 ريال. فإذا عندك هذه 15 ريال تشتري بها فضل عن ما تفعل بها في ليلة العيد زيادة عليها 15 تخرجها. وقال واجب، وقال عن زكاة الفطر واجب. ليش؟ لأنه قد خرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض النبي زكاة الفطر صاع من ايش؟ من شعير او صاع من تمر. فرض، والفرض ما يقال فيه مستحب، يعني يستحق العذاب اللي يترك. بعض الناس يا اخي شيء عجيب، يدخل السوق كل شيء يفكر فيه ما صدقة الفطر، اخر شيء خلى الله يخرجها ولا يتحرى المساكين ولا شيء. يا اخي فرض هذه، ولبس اولادك مستحب تلقاه يتنكر ويطول الوقفه مع المراه، هذا ناخذ وهذا ناخذ وهذا كذا هذا كذا، اوه نسينا زكاة الفطر. حطها اول شيء، هذا نفر تنفيع عيالك باللبس اللي هذا مستحب، نتفرحهم ذاك اليوم بلبس جديد جميل مستحب، نحن هذه فرض. فليش دائما الفرض ناخره؟ ان عظمه الدنيا بالقلوب لا. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره، اخر شيء نفكر فيه الفرض، كان الدنيا مخلدين فيها، مخلد في الجنة، الدنيا ستكون دار زوال وكل من عليها فان، ويرفع وجه ربك للجلال. هذا كلام، إذا اهتم بصدقة الفطر أول اهتماماتك، هذه الجلسة المباركة هي أول اهتماماتك بصدقة الفطر، أنك تتعلم كيف تخرجها. جزاك الله، لا تبعد كذا العمل، اجعلها أول اهتماماتك، لأن بتقيك شر عذاب. كيف؟ في الصوم قد يكون لك صار رفث، قد يكون فتأتي من كفارات صدقة الفطر، كفارات ظهر لك كيف ما تستنفي، فاستنفيها من جهة معرفة نوعها كيف تخرجها متى تخرجها، استنفيها من جهة التحري من تعطيها. هي ناس ربما أغنياء جالسين تسكت زي كلهم شركة أول، ويجي أول ما تجيب له يكسب ليلة العيد يمكن 70,000 خلاص من هنا من إلى هو قاعد لا فقير ولا شيء، بس سلم واستلم. كيف؟ ياخذ ويبيع، ياخذ ويبيع، ياخذ ويبيع، ياخذ ويبيع، ياخذ ويبيع، ما هو بحاجة. عنده في البنك من صدقات الفطر الموسم حق هذا اصلا 100,000. اذا كان ذلك كذلك تحرص من تعطيها تحرك. نعم.
عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ولا يمنعها الدين
منها. عن حاجتك الأصلية كمثلا المصروف اليومي للولد إذا كان لها مدرسة، حاجتك الأصلية مثل راتب الخادمة، حاجتك الأصلية مثل شراء مستلزمات البيت المعتادة إذا كان لك اللي هي لم تستغني عنها ولك حاجة عظيمة فيها كالمصباح فما زاد عن ذلك قلت يوم أخرجه. نعم.
قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه.
أين ولا يمنعها الدين إذا كنت مستدين أخرجه إلا إذا طالبك منه صاحب الدين يقول لك أعطيني عليك دين أخرجك. نعم.
قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه.
نعم يخرج عن نفسه زكاة الفطر ومسلم يمونه. أنت في البيت عندك عيال أخرج عنه جنين في البطن. جاء عثمان إنه يصلح ما يدل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه فهو يستحق ولا يجب. قال كما قال العلم فتخرج على البيت. فأما الخادمة خادمة تخرج عن نفسها إلا تتبرع عنه لأنها مخاطبة زكاة الفطر. وقل لها حتى تنوي قل لها ترى أخرج عنك لأن أعمال بالنيات. أما تخرج هكذا عنها وما تدري أخرج عنها حتى تنوي أخرج عنها وأخبرها قلت أخرج عنك غدا. كان يعمل يخرج عن نفسه خلاص إذا استقل بوظيفة يخرج عن نفسه. نعم.
قال ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده.
هذا الترتيب. أحيانا يقول لك والله ما أقدر أخرج عن هذا الكون الذي أعمله. ابدأ بنفسك ثم بزوجتك ثم هذا الترتيب اللي ذكر. نعم.
قال فأقرب في ميراثه والعقد بين الشركاء عليهم طاع ويستحب عن الجميع ولا تجب الناشز.
إيه لا تجب المرأة الناشز هي المرأة إيش التي نشزت أي ارتفعت عن طاعة زوجها. سوي لي أكل المطبخ عندك شوف ما لك يدين خذ الولد غيري له لا جيب له خادمة لا إلا الله تعال الفراش لي حاجة بك دفعت فيك مهر ما بي ما لي نفس. المهم نشزت عن طاعة الزوج ترفع فهذه يقول جهور ما لا نفقه لأن شرط العقد أن يعطيها مهر في مقابل استمتاع بها في مقابل خدمة هذا العقد. فإذا خلت من العقد صارت ما تقوم بخدمته ولا تمكن من نفسها وارتفعت عن طاعته ما لها نفقة ولا زكاة فطر تخرج عنه. نعم إلا من شيمك. بعض الناس عنده شيم وأخلاق عالية تسيء له المرأة وهو يسن ولكن يحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث يدعون فلا يستجيب الله له من كان تحت المرأة سيئة خلق المطلقة لأنه سيكتسب من أخلاق وكيف يدعو عليها وهي أمره بيدها ولا يطلقها ويدعو أيضا عليها كيف يستجاب له؟ ولأنها قد تغير أخلاقها. ولذلك كان هي الشؤم هي ثلاث المرأة والدار والفرس. يشوف ناس مبتدئين أخلاقهم طيبة فجأة يقول فلان تزوج وأصبح أعوذ بالله كالسبع عنده أخلاق سبعية يتنرفز لأقل شيء ويضيق إذا شاف ما في أيدي الناس يقول ليش هذا كذا وهذا وقال أنا شو زوجته عليه ليش تزوج امرأة هكذا أخلاقها سيئة طول معاشرة صار مثلها المرأة دي من هنا قال النبي الشؤم في ثلاثة الرجل يكتسب من أخلاق امرأته فليحفظ الزوج صالح فإن لم يستطع يجتهد يخليها صالحة يجيبها الدروس يعطيها شريط وصف الجنة يهذب أخلاقها بالدنيا بأي طريق مشروع. فهذا الناشز لا يدفع عنها زكاة الفطر وجوبا إلا أن تكون نشيا وأخلاق الرجل يعطيه. نعم.
قال ومن لم تغيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذن أجزاء.
ومن
لم تغيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزاء.
طيب أكمل.
قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم.
هذا يسمى الحكم الوضعي، وهو ما وضعته الشريعة من علامات تدل على نفوذ الحكم أو فساده. مثلا إخراج الريح وأنت تصلي علامة على بطلان الصلاة. خمس رضعات زوجتك ترضعها ولد علامة على تحريم الولد على أخواته من الرضاعة. فجعل الشارع أسباب أوقات علامات علل شروط، هذه تسمى من الأحكام الوضعية، وضعها الشارع ونصبها علامات نفوذ الحكم أو عدمه، كما يقول في أصول الفقه يسمى الحكم الوضعي. فوضع لك الشارع علامة على وجوب زكاة الفطر حصول الفطر بعد الصوم في الأصل، وهذا ذهب له بعض العلماء، أن إذا طلع الفجر يوم الفطر يجوز الدأب ولا فتخرجها بعد أذان الفجر. لكن تساهل العلماء، لكن العلماء رأوا أنه إذا كان ليلة الفطر بيوم أو يومين جاز، يرون أثر في ذلك، ولا السبب له شو؟ الفطر انتهى الصوم. فإذا كان ذلك كذلك، فإذا ولد من الجنين، يعني الزوجة كانت تحس بالطلق قبل غروب الشمس آخر يوم، طلقت وخرجت الولد، الجنين متى؟ بعد الغروب؟ لا، لو كان ما زمانه؟ ما تجد، ما شهد زمن الصوم حتى يحصل الشكر فيه. مثاله ثاني، رجل أسلم قبل الغروب، تجد أسلم بعد الغروب ماتت، مفهوم؟ نعم.
قال ووجوب إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل.
قال يومين فقط، لأن رجل صاحب أثر، فوجد أثر من عمر وغيره أنه كانوا يخرجونها أو يجمعونها قبل يومين، ما زال بعض الناس يخرجونها أول رمضان، يعني ما تجزئهم، أو وسط رمضان ما تجزئهم. هذا من الأخطاء اللي أردنا ينبغي ننبه عليها، يخرجونها قبل الفطر بأيام طويل ما تجزئهم، كما أنه سيأتي أنه لا تجزئهم إذا أخرجوها نقود، لأن النبي قال صاع من طعام، صاع من شعير أو تمر. نعم.
قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آتي.
إذا أردت الفضل، والفضل تحتاج إليه خاصة يوم القيامة، موازين رضع الموازين القسط اليوم القيامة، خفت موازينه، قال في آية أخرى ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فبعض الناس سهل كلمة الأفضل، يقول الأفضل، لا يا أخي، الأفضل معناها زيادة في الحسنة لك، هذه الحسنة زيادة اللي قال عليه العالم الأفضل، كلمة الأفضل دي ممكن ترجح لك ميزان حسناتك تسجل للنار، أنك عاقل، كأنك الأفضل تستاهل. أنا أعرف بكثير من الناس، أو ربما في عدد من الناس، أول ما يقال له الأفضل أو السنة يتساهل. قد هذه الكلمة قال العالم مستحب أو الأفضل هي الحسنة، ترجي حسناتك تدخل الجنة تنجب من النار، هذا شديد ما تستطيعه. إذا قلت الأفضل تأتي، قال تعالى فاستبقوا الخيرات حينما تكونوا يأتي بكم الله، وقال قلت بالتساهل في السنن فسق، فلا تساهل في السنن. فالأفضل إذا أذن الفجر وقبل أن تخرج إلى الصلاة فإيش؟ فأخرجها، لكن إياك أن تخرجها بعد زكاة صلاة الفطر صلاة العيد، فإنك تنصدق من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نسيت إخراجها قبل الصلاة لاحظت أخرجها لأن في ذمتك، ضاق عليك الوقت، دور مسكين ما لقيت، أذن الفجر، ناس خرجوا العيد، خرجت معاهم، هي بالسيارة، أخرجها. معلوم ما عندي ذهب، معلوم، لكن إياك أن تساهل وتخرجها غير إذا رحت. نعم.
قال
ورضينا
بعد
يومي آثمة، إذا تعمد آثم، ما تعمد لا على شيء، كالنسيان. وما يقول النسيان ربنا تأخذ النسيان وخطأنا، ما عليك، النسيان له أثر أحيانا، النسيان له أثر. يعني أم أخذت ولدها وكانت سمينة وضعته إيش في السرير وقاعد يتكلم في الجوال، بعد ما حطب على السرير تكلم في الجوال وتكلم تكلم تلقى نسية الولد، راحت للطبخ والنخ وجاءت تبي تريح، وبكل ما أعطاها الله بقوة انهبت على السرير، الولد ازرقت اسود توفي. طيب هذه نسية، لكن هل يقال ربنا تقبل نسينا وخطأنا ولا فيه تبعة؟ تبعة في الخطأ. نعم، إذا النسيان أحيانا يكون عليه تبعة كفارة، وأحيانا ما يكون عليه حسب الأدلة. من نام عن صلاة ونسيها ذكرى، من نسي صلاة الضحى ما في قضاء، ما ورد دليل على قضاء. فقضاء الصلاة وعدمه وأداء العبادات ونسيانه يكون بحسب إيش الأدلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صعب البعد أو شعير أو دقيقهما أو طريقهما.
طيب، صاع من بر وهو إيش القمح أو الشعير، لأنه يجب كما قال أبو سعيد أو غير صاع من طعام، وصاع الرز 3 كيلو كما أخذ الشيخ من باز. صاع التمر الآن لا أحفظ، لأن التمر حين يجي كبير حين يجي صغير فقد يكون 1.7 أو 1.5 كيلو بحسب. فإذا عجزك ما عندك صاع نبوي تقيس فيه، خذ 4 ملات، ملي يدك التمر، مد 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 صارت صاع، حطها في كيس واعطيها المسكين. الزيادة نويها ايش؟ صادقة. انتبه، لا احد يخرج زكاة الفطر صاع ونص بدعة، يقول هذه زكاة الفطر صاع ونص، النبي قال صاع، فلا تزيد على السنة، لكن انوي ان تكون صدقة عامة الزيادة. نعم.
او دقيقهما او
طويلهما. نعم، لو انك مثلا الرز طحنته صاع ما في بأس، طحنت الرز خليته مثل دقيق، نفس الشيء سواء فعلته صغير سويق أو فعلته دقيق، الرز صاع. نعم.
أو تمر أو دقيق أو
طحن. نعم، وقوت البلد.
فإن علم الخمسة أجزأ كل حق وثمر مختار، لا معيب ولا خبز.
أي الخبز لا يزيد في ذلك. نعم.
قال: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
انتهى. طيب، بهذا يكون انتهى الدرس، وأنبه على أشياء في زكاة الفطر انتبه لها. الأول إخراجها مال، فلا شك وإن كان المذهب الأحناف أن هذا خطأ، لا تخرجها مال لأنه لم يرد عن النبي، أمر النبي بصاع من طعام، لا تخرجها مال، لا تكون أنفع الفقراء، لن تكون أنفع في الإسلام من الشريعة، أنفع الإسلام من الشريعة التي أنزلها الله، لا تكون أنفع. هو إذا شاء أخذ منك الصاع وباعه وانتبع منك وانت ما لك فيه، أهم شيء ملكته حق اليوم، ملكته فلا تعطي النفوس. الثاني، الإنسان اللي عليه دين ولو استغرق ماله كله يخرجها إلا في مطالب، فلا أعطيه ليلة العيد، الثالث الأخذ الظاهر بعد التحري. حريت في عند الفرات الحي في البواب عند راتب عند راتب لا بلاش نعطيه غلط. حتى لو عند راتب يعطيه ما دام راتبه ما يكفيه لأن هذا يسمى مسكين. عند راتب كم؟ 1600 وعندكم مثل ما يقولون له من العيال يصرف عليهم من سنة وإبلادهم ما يكفي. فلا تقول عنده راتب ما أعطيه زكاة فطر خلاص. فيعطي الفقير الذي لا يجد في ذاك الوقت مال، والمسكين دعوا الآن له بحثا المسكين، لكن يعطي الفقير الذي تعتقد أنه ما عنده شيء ما عنده شيء أعطه، ولا يجد لأن أنا خف المسكين أنه يجد ما يطعمه ذاك اليوم وهو مشروع لإغنائه. فهمتم كيف؟ فإذا يخلينا من فقير الآن لأنه قد يجد المسكين ما يغني ذاك اليوم ما هو عنده راتب يقدر يأكل ذاك اليوم، المقصود إغنائه ذاك اليوم. فالقوة على الفقير الذي لا يجد وينظر بالمسكين. المقصود الأمر الرابع التوكيد، يوجد التوكيد. تقول الإنسان خرجني ولو أعطيك فلوس أول رمضان معلش يقول هذه زكاة 10,000 أو 2,000 لي أنا وأسرة كبيرة فرضا اللي ويعوله فرضا ويوكله ويعطيه. لا تقول العطاء غير والدفع غير، لك أن تعطي الرجل نصف رمضان أول رمضان ويخرج عنك آخر رمضان يجوز. يعني القضية مو الدفع، القضية بالتوزيع متى وزعه. فهمتم؟ كلام على التوزيع. ولا تأخذ الظاهر بعد التحري في الفقراء، ولكن لا يجوز لها دفع سواد وجه أو منقصة. يكون عنده عمال يحسب زكاة الفطر من أجرتهم لا يجوز. يقول المفروض أعطيهم على العمال 7,000 الحمد لله يجي 25 رمضان أبي أعطيهم 4.5 الباقي أحسب زكاة فضل عنهم أو أعطيهم زكاة الفطر اللي عندي. لا، هذا شيء راتب شيء والزكاة شيء آخر. فأعطي كل ذي حق حقه. المهم أن تتحرى من تعطيه الزكاة. أما غير المسلم فلا يجوز تعطيه ولو ما نفع قلوبه، لأن النبي قال فرضا لأن عبد العمر قال فرضا الذي زكاة الفطر على صاع من تمر أو صاع من شعير على الكبير والصغير الحر والعبد من المسلمين. هذه الزيادة أثبتها الإمام أحمد من المسلمين. الكافر لا تعطي من زكاة الفطر. عندك خادمة فلبينية كافرة أو بوذية أو ما يجوز تعطيها من زكاة الفطر ولا تخرج عنها، ما يجوز تعطي تخرج عنها يعني الزكاة إخراج عنه من الزكاة. أنت تسأل عن الإعطاء ولا الأخذ؟ الإعطاء الأولى في الإعطاء لا شك أنك تعطيها المسلمين، لكن في إعطاء صدقة الفطر الكافر في عندي تعفن أحتاج أنظر في الآثار. طيب أخيرا أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يوفقنا ليلة القدر والليلة 27 تجتهد عباد الله. وأنبه على أن ليس المصلحة عند العبد هو اتباع الهوى في أمر الشريعة، المصلحة اتباع الشرع. أعطيك مثلا كنت مسؤول عن مسجد بنيته في عرف جبينك مثلا، هل المصلحة تكفير المصلين في المسجد ولا المصلحة اتباع السنة؟ جيت اتبع السنة، فقالوا المصلين ما راح يحضر في المسجد، راح يصلي المسجد الثاني، وراح يصلي وراك وراء إمامك ثلاث بس، بينما لو اتبعت هوانا راح نملي لك المسجد من الناس. وش يسوي؟ اتباع السنة، لأن ليس المقصود تكفير الناس، المقصود اتباع السنة. فأنا أرى أن بعض إخواننا جاءني شخصيا يقول لي أنا نريد منك إذا دعوت بنا في دعاء القنوت أن تلحن الدعاء، يعني تجي للحال المقربة دي من لحن التعزين، لحن اللوكا البنجكا، لأن مقامات الموسيقية حتى كده نحس برمضان كده جعلين كلام ساذج. الله ما دينا من هذه يعني وعافنا من هذه كده، يعني نبي شيء من الترقيق والتمرين والتلحين، أعطينا مقام كده حزين خاصة عندما تذكر فقراء فلسطين. المقصود ليس المقصود هو أن يرضى الناس ويكثر، المقصود اتباع رسول سيد الناس، رسول رب الناس سبحانه. فالرسول ما كان يوتر الدعاء ولا يتغنى به، بل كان يرتل ويتغنى بالقرآن. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يتغنى بالقرآن. وأدخلت عائشة عليها إنسان ينشد لكن يفرق، شوف نشيد والنشيد مباح هو دعاء، لكن صار يفرق في تطريب المجنين، يعني تطريب موسيقي. سبب ذلك خذ البنات عند عائشة، يعني البنت يجوز تختدر حتى تعتدل شهوتها، ويقول ابن تيمية نساء الفرنجة كثير فيهم الزنا لأنه ما يفتح النساء. فالسنة في المرأة أن تختدر ويقطع منها شيء من مجمع الشهوة اللي هو البذر حتى تعتدل شهوتها. عائشة اختتن في عهدها بنات وصار يبكين الوجع، يعني عمرهم يمكن 7-4 سنين، ختنتهم خاتنة فصار يشتد عليهن الوجع فصار يبكين. أمرت عائشة أن يؤتى لهم بمغني منشد، يعني مش شرعي. فدخل المنشد يطرب مع الوجه موسيقى، لكن انسجم مع التطريبات ما ادري ايش يقول بس يطرب. فلما صار يطرب اعجب يعني بهذا التطريب وصار يتفاعل معه لدرجه يحرك راسه. قالت عائشه: ما ادخلكم عليه الا شيطان، اخرجوه. فنهت عائشه عن التطريب وان كان نشيد من غير موسيقى. فكيف لو جاءت عائشه لبعض امه المساجد يطرب تطريبات حقيقه والله بدرجة أن يشوف الناس وهم يطربون ما يتملكون نفسهم يرقصون كالراقصين الرقصات الشعبية، أحدهم يقول اللهم إنا ونجيا ويرتل ويرتل، أشوف بعضهم صار يرفع يده كذا وكان يرقص رقصة شعبية. يا أخي أيها الإمام اتق الله في الناس، عمد السنة عمد السنة، ويحصل منكرات عظيمة في هذا الباب. والله تجده هو يرفع يده يرفع عينه ويش هو بالصلاة، في الصلاة النبي يقول لا ينتهن أقوام من رفع أبصارهم ايش إلى السماء حتى في المسجد، ما تقول مسخوف أو تخطفن أبصارهم، يعني كبيرة من كبار من المسدد يخلي هذا الإمام هكذا، يخلي المأموم مسكين لا يمسك نفس التطريق. هذاك اللي بعد عائشة فرص صار بس يحرك رأسه، هذا رأسه ويده وكل شيء. فليفتح الله يا أخي، فالنبي لما علم الحسن انشدكم بالله، خلنا مع السنه اتركوا هذا الشيخ قال وهذا الشيخ، الله ما يسالك عن هذا الشيخ، يسالك عن من؟ اتباع الرسول، هل اتبعته ولا لا؟ الشيخ تدخل متأول بسلامته ومعفو عنه عند الله متأول، لكن انت قد عرفت الحق، ايش عذرك عند الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف علم الحسن دعاء القنوت؟ قال كما عند الترمذي: علمني النبي في دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، هذه من اسباب قبول الدعاء، فلم تجي تلفظا فيه، اللهم اهدنا فيه، كيف يقبل الله منك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود في سننه: سيكون اقوام يعتدون بالدعاء والطهور، فعلى المسلم ان لا يتغنى الا بالقران في باب الذكر، ليس منا من يتغنى بالقران ما قبل الدعاء. اليوم معنا شخص بريطاني ما اشوفه الان، وينه خالد؟ وينه خالد؟ هذا اخ يعني من بريطانيا اسلم، وهو ترى وكيل مدارس المنارات بجدة. يقول: لما أسلمت صليت وراء منه أحد الأئمة، وسمعوا ينظم دعاء القنوت، قال: والله بنيت القرآن، صار هذا المقام. نعم، فإذا لا يصلح، وخاصة الإنسان إذا كان بينه وبين ربه ما يفرق، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. فليش لما يأتي مجموعة الناس يفرق؟ ولذلك أصدرت اللجنة الدائمة السعودية، المملكة العربية السعودية، حيث مر علماء الشيخ بن باز، قرار أنه لا يجوز لأئمة المساجد أن يفرقوا ويتغنوا بالدعاء كأنه قرآن. هذا صدر فيه فتوى. جاءت شبهة. صار لي سفر مرة من المرات وخلفت ورائي مؤذن يصلي بدلي. فصار يتغنى. فكلم بعض الطلاب قالوا له: يا أخي ليش تغنى؟ والنبي ما كان يعني يتغنى. فقال: أنا ما أديته مثل القرآن القرآن، أديته درجة يعني أخاف شوي. قلنا: هذا غلط، لأن المقصود ترك التغني مطلقا، لأن التغني لو كان درجة القرآن أو أدنى منها قليلا يفعل في عهد النبي لنقل. ولأن هذا لو سلمنا أنه صحيح يكون ذريع عليه التغني من القرآن، لأن ما يفرقوا بين تجميد القرآن وغيره، مثل ما ذكر الملقن في قول الخطيب عروية، قال يجد في الحديث الضعيف عروية لأنه تمريض، يقول العوام ما يفهمه، يقول الملقن العوام ما يفهمه، فيصير يعتقد رواية مثل قالة، فيكون ذريع لو قلت لهم روي الضعيف حسبوه صحيح، فكانت لو نغم تنغيم دون التجويد، بدل ما قلت مثلا التجويد تقول: إذا السماء انشقت، هذا مثلا رتلت، جئت فقلت في دعائك: يا رب السماء، ما طولت في المد، لكنك رتلت وتغنيت. ولأن الناس ما يفهمون يفرقون بين التجويد وغيره، يظنون يوم ان يقرون بهذا ويوم ثاني يتعلموا ما يكون تعلموا التجويد، يقرون بالتجويد في القنوت فتكون ذريعة. فعلى المسلم أن يكون دعاءه سمع، وأشبه ذلك بما تفضل به قبل حوالي سنة أو سنتين الشيخ حسين علي الشيخ لما ذكرنا له هذه المسألة، إمام وخطيب المسجد النبوي، كنت معتكبا تلك السنة وسمعت فيه شيء من التطريبات، فأعطيه رسالتي وهي لديها عند نسخة بعد الدرس في نسخ منها، الذي أخذها يقرأ منها أعطي بعد منها أخذ أخوان نسخة. فأطلعت على هذا السنة وتغير، كانت تقول: اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت. ولذلك نقول في دعاء القنوت: أليس هو طلب؟ طلب من الله: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. هل يليق في الطلب أن تلحن فيه؟ مش ما في استهزاء هذا كما قال العلماء. يعني عندك طلب للملك، تقول مثلا تذهب ملك يريد قطعة أرض، أيها الملك أريد قطعة أرض حضرك الله،
خلاص يقبل منك. لكن لو دخلت قلت يا أيها الملك أريد قتادار، إيش بيسوي لك؟ يعتمدك. فكيف يليق مع الله تقول اللهم إنا جياع باطلنا؟ ما يصلح هذا. خل عندك توقير خشوع مع الله في الدعاء، اللهم إنا جياع باطلنا، بس هذه المسألة غابت عن كثير، قلت الناس بعضهم بعض فيها. يعني أعطيك مثلا، مو كل مسألة قلت الناس هي بعض بعض كلها أصل من الشعر. خذ مثلا إذا صعد على الصفا ما تشوف كل الناس كذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو كذا، هذا خطأ، بدعة يكون بعدين. السنة أن توحد الله تكبر ثلاثا وتقول الله لا شريك له والملك والحمد لله كل شيء قدير، لا إله إلا الله جل وعلا ونصر عبده وحزاب واحد وثلاثة تدعو فيه. بس الناس أول ما جو شافوا الناس من كذا أئمة المساجد نشأوا فسمعوا اثنين ثلاث يطرب، صار هذا يطرب هذا يطرب، انتشرت. ولا الصحيح أن نعرف سنة النبي ما في تطريب، فعليك تسمع السنة وإن خالفها الناس. لأن الله سيسألك على السنة، ما يسألك فلان فلان. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. التقليد في التراويح هذا اختلف أهل العلم في شأنه، ولكن إذا خرج من الإنسان على السجية لا مانع بقول الجميع. يعني إخواننا من السودان مثلا، أنا لما أسمع إنسان سوداني يقرأ والله أعرف أنه سوداني. كيف؟ انتشر عندهم قراء لهم نغمة معينة بالقراءة، مع طول الزمان صاروا يسرقوا نغمتهم ويغشعوهم، فمثل هذا لا بأس. لكن أن يتقمص الشخصية يكون يراعي بس كيف الشيخ طلع، كيف الشيخ نزل، كيف الشيخ ميلها نزلها حرفها، هذا ما يتدبر، هذا متقمص قميص غيره. لكن طاعت معه سجية هكذا. مثل أذكر القارئ سعود الشرين هو يقرأ، أنا أسمع في الحرم من أني الحمد لله الله يسر لي أحيانا الصلاة في الحرم، فيجي فجأة يقول على نفس قراءة علي جابر، لكن ما يشعر. هكذا خرج. فمن كان يقرأ من غير نية تقمص شخصية جاءت معاه كذا، أحيانا إذا قلت غير يتكلم، هي جاءت معاه كذا يصير خايف، يعني يصير مجبر لأنه يبعد، لكن هي غلبة. فابقاؤه على سجيته مطلوب. وأتى بن باز أو علاء بن باز العثيمين في كل حال، حتى لو تعمد عند الشيخ بن باز لا بأس، حتى لو تعمد تحسين الصوت وتقليده لا بأس عند بن باز العثيمين. لكن أنا هذا ما قال أن قول بكر بن زيد هو الصحيح، أنه لا يتعمد لأنه لا ينقل عن النبي، لكن لو خرجت كذا سجية فلا بأس إن شاء الله. أسأل الله لكم التوفيق، وهذه أوصيكم الرسالة أن تقرؤوها وتؤتوها لأي إمام مسجد لعل الله ينفع بها، وقد الحمد لله انتفع بها كثير وتغيروا. جاءتني أخبار من المساجد حولنا، مسجد أحمد بن حنبل بعض المساجد تأثرت بهذه الرسالة الحمد لله، وصاروا يتركون التنغيم في التراويح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.